تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس
كلام الفقرة اللي قبلها يا شيخ. أيوة استعجلنا فيها شوي.
وأن لا يخاص مع أحد ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن المعروفة منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال.
لا يكون صاحبه
وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويخبر بالآخر. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تطرح أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بذاته منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من تحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره وهم وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب البدع، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، كلمة بس مختصرة حول الفقرة الأخيرة، لأن كنا في آخر الوقت وربما استعجلنا فيها كما أشار إلي بعض الإخوان. يقول رحمه الله: وألا يخاصم أحدا ولا يناظر. هذا في المسلم المريد أن يلتزم منهج أهل السنة في أبواب الدين وأبواب الإيمان والاعتقاد، كما ذكرنا الإمام أحمد دائما يعبر بكلمة السنة ويريد بها مسائل الاعتقاد، وهذا الكتاب كذلك مراده من السنة. السنة عند الإمام أحمد إنما هو مسائل الاعتقاد، أو السنة بمجموعها العام أو مفهومها الأعم، وهو الدين كله، لكن مراده هنا من هذا المصنف إنما هو ما يتعلق بالاعتقاد. فعلى المسلم المريد إصابة منهج أهل السنة ألا يخاصم، والخصومة والمناظرة والجدال يعني ثلاثة أوصاف ذكرها رحمه الله ومعانيها متقاربة جدا: المراء والجدال والمخاصمة والمناظرة، كل هذه كلمات نهى عنها أو جاء النهي عنها في نصوص وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ردها ورفضها عند كثير من أئمة أهل السنة في ذلك القرن، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. والمراد بهذه المسائل كلها الخصومة والمناظرة والجدال المراءة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، أو المراء، لأن الأصل في هذه الأمور أو هذه المسائل يعني لا يخاصم الإنسان ولا يناظر الإنسان ولا يجادل الإنسان إلا لمقصد، هذا الأصل، والمقصد هو المراءة كما ذكرها أهل العلم، لأن المرائي إنما يريد أن يطعن في قول خصمه أو قول مجادله أو قول مناظره أو قول محدثه، يعني يطعن في قوله ويطعن في أدلته، يريد بذلك إظهار فضل نفسه على ذلك المجادل أو المخاصم أو المحدث، يعني يريد أن يظهر عيب غيره بالطعن فيما يقول، بغض النظر إن كان يقول حقا أو غير ذلك، يريد إظهار نفسه. المراءات يعني أن يري نفسه عند غيره بأنه على منزلة. فالكلمة مأخوذة من أنه يريد أن يرى الناس فيه شيئا وربما ليس فيه، لذلك يطعن في كلام الغير سواء من حيث اللفظ، سواء من حيث المعنى، سواء من حيث الاستدلال، سواء من حيث الأدلة نفسها أحيانا، كل ذلك لأنه لا يريد إلا أن يظهر نفسه وأن يبين أو أن يري الناس أنه على منزلة من العلم والفهم وغيره. والجدال يعني بعض أهل العلم يفرق من حيث المجادلة كثرة المقاطعة، يعني المجادل تراه كثير المقاطعة، يقاطع حتى يقطع حبل أفكار الإنسان، لكن الشاهد أن المدار كله أن يريد أن يطعن بكلام غيره وخصمه ومجادله ومناظره ومحدثه حتى يظهر نفسه. ولا شك الخطر العظيم يعني في هذا النوع من الناس إذا كان يطعن في الأدلة، وخاصة إذا كانت الأدلة صحيحة، وهذا كثير جدا، يطعنون في الأدلة ويردون الأدلة الشرعية، والأدلة إنما هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني الهدف كله مثل ما قلنا إظهار النفس أو إظهار المذهب أو إظهار يعني من يتبعه من إمام، يعني ينتصر لشيخه أو ينتصر لنفسه والعياذ بالله، أو ينتصر لمذهبه بغض النظر عن الحق وعن دين الله وعن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونعلم جميعا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل العظيم، قوله عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل. هذا الجدل، لكن لا شك الجدل، طب واحد يقول الآن الله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، لا لا، لكن احنا قلنا هذا الجدل المذموم، والجدل المذموم هو مقاطعة من تجادل ومقاطعة من يحدث ومقاطعة من يتكلم بإظهار العيب في كلامه ولفظه ومعناه وأدلته واستدلاله لإظهار النفس، إن كان هذا فهذا هو المذموم. وأما الجدال في معرفة الحق والوصول إلى الحق لا شك أنه محمود، وإنما الشيخنا الإمام رحمه الله الإمام أحمد إنما يشير إلى هذا النوع من الجدال ومن المناظرة ومن المخاصمة المذمومة التي مدارها على مراءة الناس أو إظهار النفس والعياذ بالله. نعم، فكذلك يعني قول الله تبارك وتعالى على يعني قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على علي ووجده نائما، كان قد نام عن صلاة الفجر، فأيقظه فقال: وإلى هذه يعني إلى الآن الساعة والفجر وكذا، فعلي قال: النوم، هذا هو النوم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه الجدال حتى في هذا الأمر لا تجادل، أنت قم الآن وأدرك صلاتك وأدرك كذا، يعني الدفاع عن النفس وإظهار النفس، يقول أيا كان، كان على الحق أو كان على خلاف الحق لا شك أنه مما يذم. نعم، فالشاهد ولذلك أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور يعني ذكره جمع من الأئمة عن جمع من الصحابة، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. لذلك كان يستشهد بها سفيان الثوري ويرددها كثيرا سفيان بن عيينة والأئمة من بعدهم. ما معنى المراء في القرآن؟ المراء أنك تضرب القرآن بعضه ببعض، إذا كان هذا الكلام اللي قلناه تطعن في كلام من يخاصمك ومن يجادلك حتى تظهر فيه العيب وتضغط، فكيف بمن يعني يحاول أن يبين أن في القرآن تعارضا وتناقضا وتضاربا، فيحاول أن يضرب يعني بعض الآيات بالبعض الآخر، يقول لك هذه الآية كذا، إذن كيف قال الله عز وجل؟ هذه كلها إنكار والعياذ بالله. يريد الحق فهذا لا شك يعلم ويعني يجادل بالتي هي أحسن، أما إن كان والعياذ بالله مراده إظهار النفس والانتصار لنفسه ومذهبه وشيخه فلا شك أنه هذا كل هذا هو الذي يشير إليه الإمام أحمد رحمه الله أن الأصل في أمور الدين والاعتقاد مما ذكر ومما سيذكر ليركشف بعدها مباشرة، قال: فإن الكلام في القدر، القدر مر معنا، والرؤية، الرؤية سيذكرها، قال: والقرآن، والقرآن سيذكره، هذه كلها راح يذكرها. طبعا ما مراده أن الكلام فقط في القدر والكلام في الرؤية والكلام في القرآن هو المذموم، هو المكروه، هو الممنوع، هو المحرم، لا، مراده رحمه الله يعني هذه أمثلة، يعني مثل الكلام في القدر، مثل الكلام في الرؤية، مثل الكلام في القرآن، وهذا كله لا شك. هذه المسائل الثلاث حصل فيها خلاف عظيم، وحصل فيها رد لكثير من نصوص الكتاب والسنة انتصارا للمذاهب وانتصارا لتقديم العقل والعياذ بالله، كما هو شأن كثير من أهل البدع. وهذا الإمام أحمد يمثل، لذلك قال: وغيرها، يعني غير القدر وغير الرؤيا وغير القرآن، لكن هذا الغير كله من مسائل الغيب ومن مسائل الاعتقاد. كل الإمام أحمد ما يشير إليه مما مثل به ومما أشار إليه عموما إنما مراده مسائل الغيب ومسائل الاعتقاد، لأن الأصل عندنا الكلام في الغيب والكلام في الاعتقاد. كل من تكلم سواء مجادلة سواء مراءة سواء مخاصمة أو غيرها، إذا تكلم بما يخالف مذهب التوقيف في الاعتقاد والغيب فهذا مذموم مطلقا. وأما إن كان كما قلنا على موافقة أن الأصل في باب الاعتقاد والأصل في باب الغيب والتوقيف والوقوف عند النصوص الشرعية، فهذا هو الذي لم ينهى عنه وهو المأمور به. لذلك ما نقول أن هناك تعارض بين كيف ينهى عن الجدال والجدال مأمور به، كيف ينهى عن المخاصمة والمناظرة، والمناظرة فعلها كثير من أهل العلم، والمخاصمة فعلها كثير من أهل العلم. أحمد بن حنبل خاصم، أحمد بن حنبل ناظر، أحمد بن حنبل جادل في مسألة القول بخلق القرآن، هذه مسألة مشهورة جدا، وناظر أئمة المعتزلة بحضرة المعتصم وحضرة كل هذا حصل. ولكن نقول عندما تفر هذا شيء هذا محمود، وأنت وما تقصد قد تكون محمودا، وخصمك قد يكون في جانب الذم والعياذ بالله، لأن الأمور بمقاصدها. فإن كنت مخاصما مجادلا مرائيا مناظرا بنية طيبة وبموافقة مذهب السلف فلا شك أنك تحمد على فعلك ذاك، وإن كنت تريد إظهار خلاف مذهب السلف فلا شك أنك تذم وفعلك مذموم والعياذ بالله. لذلك يقول رحمه الله: لا يكون، يعني هذا المجادل وهذا المخاصم وهذا لا يكون صاحب سنة، لا يكون يعني صاحب هذا الكلام، لا يكون من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة. ممكن تحصل موافقة فكلامه يتفق مع كلام أهل السنة في جانب أو باعتبار، لا يكون بذلك من أهل السنة إذا كانت طريقة مناظرته ومناقشته ومخاصمته تخالف منهج أهل السنة. فالأصل والركن دائما كما نقول في هذه الأمور على الأصول التي أنت تعتمدها في قبول مسائل الدين ومسائل الاعتقاد. فإن كنت من حيث الأصول على مذهب أهل السنة فأنت السنة، وأما إن كنت على أصول أخرى وإن وافقت السنة في جوانب وباعتبارات فلا تكون من أهلها، كما ذكر الإمام أحمد وذكر غيره أيضا، قال: لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال والجدال المذموم كما قلنا، ويسلم ويؤمن بالآثار، لأن كما قلنا الأصل في الاعتقاد تقديم النقل على العقل وعدم ضرب النقل بعضه ببعض، فإن كان على ذلك فهذا يذم والعياذ بالله. وهذه مسألة القرآن التي ذكرها سيذكرها الآن، ثم بعدها سيذكر أيضا مسألة الرؤية رحمة الله عليه، فنرجع الكلام في الرؤية إلى وقته. أما الكلام في القرآن وهذا الذي أشار إليه ونص عليه أحمد رحمه الله أنه مما ينبغي أن يتبع فيه طريق النقل وتقديم النقل على العقل وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، هذا ذكره رحمه الله هنا تفصيلا، يقول: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. لا شك يعني هذه عقيدة أهل السنة، وهنا أشار إلى وبين هذه المسألة وهذا الأصل العظيم. وكلنا يعرف أن الإمام أحمد رحمه الله يعني عاصر هذه المحنة من أوائل وقتها، بل هو من أول أو من أوائل من امتحن في هذا الباب، لأنه كان هو المرجع لأهل السنة. لا شك في ذلك الزمن كانوا الأئمة كثر، يعني هناك علي بن المديني، وهناك يحيى بن سعيد القطان، وهناك وهناك كثير جدا، ولكن بدأت المحنة بأحمد، لأنه معلوم عند أهل البدع أن الناس جميعا كانوا يرجعون، والأئمة والأعلام والعلماء كانوا يرجعون إلى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الدين والاعتقاد. فالإمام أحمد يتحدث في هذه المسألة ويتكلم وهو على علم بما حصل في هذه الفتنة وفي هذه المحنة، بل نعرف جميعا أنه عايشها ودخل فيها وصبر عليها صبرا عظيما، نصر الله عز وجل به وبموقفه السنة وأهلها. معتقد أهل السنة يا أخوان في القرآن كما ذكر الإمام، ويعتقده أهل السنة جميعا، يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم، وأن الله تبارك وتعالى يقول، وأنه يتحدث، وأنه ينادي. أربعة ألفاظ جاءت كلها في نصوص الكتاب والسنة: يقول، يتكلم، يتحدث، وينادي سبحانه وتعالى. ويثبتون هذه الألفاظ ويثبتون معانيها ودلالاتها ولوازمها كلها، لا يردون شيئا منها ولا يتأولون شيئا منها على خلاف ظاهرها. كل ذلك أعني يتكلم سبحانه وتعالى ويقول ويتحدث وينادي على الحقيقة، على الحقيقة لا على المجاز. المجاز ما كان يعرفها الناس قبل ذلك، وإنما دخل على الحقيقة. وكل ذلك أعني كلامه عز وجل وحديثه ونداءه سبحانه وتعالى وكلامه، كل ذلك بحرف وصوت مسموع. وهذا معنى على الحقيقة، عندما نقول على الحقيقة يعني بحرف وصوت، لأن الحقيقة لا تكون إلا بحرف وصوت، وأيضا الحقيقة لا تكون إلا بصوت، مدام صوت إذن يسمع، ولكن الله عز وجل يسمع من شاء كيف شاء متى شاء، لأنها من حيث أصلها صفة من صفات الله عز وجل، وهي ذاتية كما يقولون باعتبار النوع، فعلية باعتبار آحادها وأفرادها، لأنها تتعلق بالمشيئة الله عز وجل، من يعني من حيث القوة، من حيث القدرة، هذا أزلي أبدي كلامه حديثه نداؤه سبحانه وتعالى وقوله عز وجل، ولكن تحصل آحادها بحسب مشيئة الله تبارك وتعالى. شاء الله أن يكلم الملائكة، وشاء الله أن يكلم آدم، وشاء الله أن يكلم إبليس، وشاء الله أن يكلم موسى عليه الصلاة والسلام، وشاء الله أن يكلم محمدا عليه الصلاة والسلام مباشرة على الحقيقة بحرف ولفظ مسموع وصوت مسموع، لكن يسمع من يشاء متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه الآحاد كونك تعدها، يعني الله عز وجل تكلم مع الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، وتكلم مع آدم، وتكلم مع إبليس لما رفض السجود، وتكلم، هذا كله آحاد. هذه الآحاد صفات فعل لله تبارك وتعالى، فهي من حيث القدرة على الكلام هذا أزلي أبدي ذاتي في الله عز وجل، وأما حصول الآحاد والأفراد فهذا من صفات فعل الله عز وجل متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يعتقدون أن هذه الكلمات الأربع، كلام الصوت النداء الحديث، هذه كلها على الحقيقة بحرف وصوت مسموع ذاتية من حيث أصلها، من حيث أصل هذه الصفات، وفعلية من حيث آحادها وأفرادها، لأن ذاك متعلق بذات الله وذا متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. ويعتقدون من هنا، يعتقدون في القرآن الذي بين أيدينا، القرآن هذا كله كلام الله، وهذا مراد المصنف رحمه الله. لكن لا شك القول في القرآن فرع عن القول في كلام الله عز وجل وفي حديثه وفي ندائه وفي كلامه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهذا كله أقول يتكلم به سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء بما شاء وقت شاء سبحانه وتعالى، ومتعلق بالمشيئة. هذا القرآن فرع عن هذا الاعتقاد، القرآن كله كلام الله، هكذا يعتقدون في القرآن وليس بمخلوق. منين جبتم ليس بمخلوق؟ أنتم تقولون مذهبكم توقيفي، ألفاظكم كلها مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. لا، إذا زاد أهل البدع زاد أهل السنة، الضوابط تزاد، القيود تزاد، الشروط تزاد. لماذا؟ لرد البدع. وإلا فأهل السنة قديما قبل المحنة، يعني قبل ما يطرأ القول أو التلميح بأن هذا القرآن مخلوق، لمن ما كان الناس يقولون إلا أن القرآن كلام الله ويكتفوا، كان التكفير. لكن لما حصل في الأمة من يردد أن هذا القرآن لا كلام الله لكنه مخلوق، لا، هنا احتاجوا إلى ماذا؟ إلى تميزهم في الاعتقاد عن أهل البدع والأهواء. فقالوا إذن ما يكفي نقول القرآن كلام الله، لأن هم حتى أيضا هم يقولون القرآن كلام الله، لكن هم يعتقدون أن هذا الكلام مخلوق. وهذا المعتزلة إلى يومنا هذا في كتبهم وعقائدهم يقولون القرآن كلام الله، خلقه كما خلق الأشجار والبحار والأنهار والدواب، فهذا خلق الله كسائر مخلوقات الله تبارك وتعالى، يعني يضاف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى. هنا احتاج أهل السنة في بيان عقائدهم أن ينصوا ويبينوا أنه لا، القرآن كلام الله لكن ليس بمخلوق أو غير مخلوق، تميزا عن أهل البدع والأهواء. نعم، فيعتقدون أن القرآن كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه، كل هذا القرآن، كل ألفاظه، كل معانيه، لا شك أنه منزل من الله تبارك وتعالى وغير مخلوق، ليس من خلق الله، وإنما هو يعني فرع صفات الله تبارك وآثار صفات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وهو من أصل كلامه سبحانه وتعالى وحديثه وقوله وندائه عز وجل لا إله إلا هو. نعم، هذه عقيدة السنة يشير إليها كثير من أهل العلم، وكلام شيخ الإسلام كلام لطيف جدا، يقول وقد استفاضت الآثار عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين من الأئمة ومن بعدهم من أئمة أهل السنة أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت نادى موسى، وهذا موجود في القرآن، ونادى موسى وكذلك ينادي عباده يوم القيامة، والنداء معلوم أنه لا يكون إلا بصوت. أنت ممكن تأول القول، ممكن تأول الحديث، ممكن تأول الكلام، لكن لن تستطيع أن تؤول النداء، لأن النداء لا يكون إلا بشيء مسموع، ولا يكون مفهوما إلا إن كان لفظا، واللفظ له معنى. لا شك هذا، احنا نقول هذا الكلام لأن البدع انتشرت وإلا فحتى قول الله عز وجل يجب أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز، حتى حديثه سبحانه وتعالى يحمل على الحقيقة لا على المجاز. والقول لا يكون كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته، قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم. هكذا بدأ الألفية، لأن الكلام عند العرب لا يقال عن الشيء أنه كلام إلا إذا كان بلفظ بألفاظ وكان مفيدا لمعنى من حيث في المبنى ألفاظ حروف. وكذلك ما يكفي، يعني لو واحد قال برم 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 نقول تكلم؟ لا، عند العرب ما هو كلام. ليه؟ طيب هذه ألفاظ باء وراء وميم، ليش ما هو كلام؟ كلامنا لفظ مفيد شرطان يتركب من ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معنى، فإذا كانت عجيمة المعنى لا يقال لها كلاما عند العرب. عند العرب غير اليوم لما يجي بعض أهل البدع والأهواء يقول الكلام يدخل فيه التأويل، لا ما يدخل. أنت لو أنك على طريقة العرب ها ما يدخل فيه التأويل ولا ينبغي أن يدخل فيه التأويل، لكن ما دام احنا معك في نقاش وفي جدال نحاول ان يعني نصلح هذه العقائد، تقول خلاص سلمنا لك في الكلام والحديث والقول، اين تذهب منك النزاع؟ لذلك شيخ الاسلام رحمه الله بدأ بها، لانها لا يمكن تأويلها حتى عندهم. لذلك هذه الكلمة يفرون منها فرارا، ما يحبونها لأنها لا تقبل التأويل والعياذ بالله. نعم. يقول شيخ الإسلام: فثبت أنه ينادي بصوت وقد نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بما، لكن لا شك لا يكون النداء إلا بإيش؟ إلا بصوت. ثم قال رحمه الله: ويتكلم بالوحي بصوت. ثم قال: لم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة، ومراده رحمه الله في القرون الثلاثة، في القرون الثلاثة الأئمة المعروفون الذين يشار إليهم بالعلم والفضل وصحة المنهاج والاعتقاد، يقول لم ينقل عن أحد منهم أنه قال يتكلم بلا صوت ولا حرف. ما في اليوم الناس كلها في كتب أهل البدع يقولون الله عز وجل يتكلم ولكن بلا حرف ولا صوت. ها؟ فيقول الشيخ يتكلم لم ينقل عن أحد. تعرفون سعة اطلاع شيخ الإسلام، واسع الاطلاع عندما يقول هو، وقبله الشافعي إذا قال لا أعلم أحدا قال بكذا فاعلم أن المسألة شبهة إجماع عند غيره، ينصر غيره ينص على المجمع، لكن هو يعني يتخوف من كلمة إجماع فدائما يستعمل كلمة إيش؟ لا أعلم أحدا قال كذا وكذا أبدا، أو لا أعلم أحدا في مثل خبر الآحاد قال لا أعلم أحدا خالف في وجوب قبول خبر الآحاد، هذه المسألة عند غيره إيش؟ إجماع. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لم ينقل عن أحد أنه قال أن الله عز وجل يتكلم بلا حرف ولا صوت، ولا عن أحد أيضا أنه أنكر الحرف أو أنكر الصوت. يعني يمكن ما في قال لكن أنكر، لا إنكار ولا تنصيف على أنهم قالوا أن الله عز وجل كلامه يكون بلا حرف ولا صوت. إذا كيف دخلت الأمة؟ دخلت هكذا البدع. البدعة ما تترك إيش؟ لا، حتى القرآن أقول يعني تجرأوا عليه جرأة عظيمة، نسأل الله العافية. الشاهد يا أخوان، مراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله وليس بمخلوق أن الإنسان يجب أن يصدع بعقيدته ويتميز بها عن سائر أهل البدع. يعني إحنا اليوم إذا اجتمعنا في مكان خاص، يعني هذه الاجتماعات التي يدعى الناس إليها للتقريب يعني بين يقولون القول والقول الآخر والمذهب والمذهب الآخر والتقريب بين المذاهب. نخشى أنك إذا جيت في مكان فيه معتزلة وفي أشاعرة وفي صوفية وفي شيعة وفي راء كله فيه موجود، فيقولون القرآن كلام الله، وتروح أنت أيضا تقول ليش القرآن كلام الله، تفسر تقول يا أخي خلاص القرآن كلام الله يكفي. ها لا، شوف أحمد بن حنبل، ما دام البدعة ظهرت والبدعة معلومة لا يجوز أن تسكت عنها يا عبد الله. لذلك رحمه الله، وكلنا يعرف أن أحمد مات والمحنة ما زالت، ما تقول والله أن أحمد خاف المحنة ولما انتهت المحنة كتب هذا الكلام، لا 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 لا، أحمد مات والمحنة ما زالت، نتنبه لهذا. هذا الكلام أحمد قاله وين؟ والمحنة قائمة والفتنة قائمة، والتعذيب والسجن والتشريد ومطاردة أهل الحق ما زال، ومع ذلك رحمه الله يقول القرآن كلام الله ليس للمخلوق. فلا بد للمسلم السني أن يصدع في عقيدته تميزا، لأنه إذا ما تميز هذا هو التمييع، إما أن تتميز بعقيدتك وإما أنك تقول القرآن كلام الله بينك وبين الشيخ، لا ما تنفع في نفسك يا شيخ، تريد أن يعني تحظى يعني رضا هؤلاء، فإياك أن ترضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى، لأن معلوم أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالصدع وعدم الاكتفاء بأن القرآن كلام الله، وإلا مثل ما قلنا كنا في عافية، لكن ما دام الفتنة جاءت ينبغي التمييز، وينبغي أن تتمايز الصفوف، وينبغي أن نصدع بالحق ولا نقبل بالكلمات التي نتفق فيها نحن وأهل البدع والأهواء. نعم، هذا واحد. ثم طبعا يقول أيضا رحمه الله فإن كلام الله ليس بزائن منه، لأن المخلوقات بائنة، كل المخلوقات بينها بينونة، بينونة معناها المفاصلة والمفارقة عن الله، أما كلامه فمنه سبحانه وتعالى ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق سبحانه وتعالى، ما في شيء منه مما لا يبين عنه يقال عنه أنه لأنه الخالق سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأحواله كلها. ثم قال وإياك، شوف التأكيد على هذه المسألة المهمة، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، سبحان الله مسألة مهمة جدا، ما دام تعرف أنه هو أحدث وهو من أهل البدع اترك مناظرته. نعم إن جاء مسترشدا مستعلما نعم، أما يجيك ويقول تعال فنتناظر، نجيب مذهبك وإحنا نجيب مذهبك، لا أتركه، تركه أولى، تركه أولى. ويعني الذي أعرفه من جميع مشايخنا رحمة الله على من مات منهم، ما كانوا يناظرون أهل البدع أبدا، مع أن أهل البدع هم اللي جايين. ولعل ذكرت لكم يعني القصة اللي ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله كيف رفض أن يناقش الرافضة، مع أنهم والله جلسوا معنا في مسجده لمدة تزيد على الساعتين، تزيد ما بقول ثلاث ساعات لكن يقينا أكثر من ساعتين، وإحنا جالسين في الدرس ها، وبعد هم جالسين من أول ما صلوا معنا شوف، وانتظروا الدرس كله ثم جاءوا بعد الدرس يسألون ولا كلمة تكلم الشيخ معه، كأنه غير موجودين. صلى الظهر وخرج من البيت وإحنا رحنا معه، لما دخلنا قلت الشيخ ليه ما نقشر إيش يا شيخ، لأن في موسم الحج تجي الرافضة كثير في المدينة يقعدون أيام في المدينة، قال ما يصلح الناقش، ما يصلح الناظرهم، إحنا كنا نتمنى تحصل المناظرة، أنا بنشوف شيخنا كيف يرد على وكيف يضرب أهل البدع والرافضة، لكن سبحان الله تكلم. قال أقول لك قصة، قلت قال كنا في الجامعة الإسلامية وكان الشيخ عبد العزيز هو مدير الجامعة، وجاء الرافضة وفد كان جايين من قم وجاءوا عند الجامعة واستأذنوا وأذن لهم ودخلوا مكتب الشيخ في الاستراحة. خلاهم الشيخ جالسين، قال أعطوهم قهوة وأعطوهم شاي وأكرموهم بالطيب بكل شيء. إلى أن جاء وقت الصلاة قام الشيخ للصلاة، صلى الظهر، صلوا معه بعد الدرس، بعد الصلاة يبوه الشيخ ركب السيارة ومشى. قال ما قال شيخنا ما ناقشهم فكيف نحن؟ وقال شيخك الشيخ عبد المحسن، اللي هو عبد المحسن العباد بعد الشيخ عبد العزيز هو رئيس الجامعة، قال أيضا جاءوا الرافضة في زمنه وهو رئيس الجامعة يبون مناظرة المشايخ، يبون يناظرون علماء المدينة. قال الشيخ عبد المحسن من عند الباب ما دخلهم، الشيخ عبد العزيز دخلهم واكرمهم وضيفهم، لكن مناظرة ما في. قال أما الشيخ عبد المحسن قال من عند الباب، قال لا تدخل، خلهم عند الباب لما يتعبوا يميلوا ويرجعوا. طيب ليش يا شيخ؟ قال ما تصلح المناظرة إلا إذا كان المتناظرين لهما مرجعية يقفون عندها وينتهون إليها. يعني أنا معك متناظر اختلفنا في مسألة، لكن أنا معك متفقين أن الأصل كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في تفسير القرآن القرآن، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا اختلفنا وجينا على واحدة من هذه راح نتفق ولا ما نتفق؟ نتفق. قال لكن هؤلاء ما نتفق نحن معهم على شيء، لا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا في علم الجرح والتعديل. اللي احنا نجرحهم هم يعدونهم، اللي احنا نعدلهم هم مجروحون عندهم. كل الصحابة عندهم إيش؟ غير عدول. فقال كيف متت ولا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث ولا في شيء احنا معهم متفقين، فكيف نناظرهم؟ على ماذا نعتمد؟ قيل وقال وكلام ما في داعي، حتى يخضعوا إلى أن الأصل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقروا بحجية هذا القرآن الذي بين أيدينا وأنه محرف، ويحج بالأحاديث التي ثبتت ويعني اختبرها جهابنة أهل العلم، يقرون البخاري ومسلم. بعد ذلك ممكن نحن نناقشهم ونناظرهم، أما قبل ذلك فلا، ولا شك أن كلامه فعلا. أما مجرد الجدال وهذا كلام الشيخ رحمه، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. أما المستعلم الذي يريد أن يتعلم هذا لا والله يناظر ويحترم وبالريف وباللين وبالحكمة ويجادل بالتي هي أحسن، لا شك هذه أصولنا لقواعدنا. لكن فرق عظيم جدا بين صاحب الحدث والذي يريد أن ينشر ما أحدثه، وبين من يريد أن يلقي الشبهة علينا، وبين من يريد أن يستعلم ويتعلم في دين الله. ثم قال رحمه الله، وهنا تأكيد لما ذكرته قبل ذلك من شدة المفارقة لأهل البدع وعدم الدخول معهم ولا في جزئية صغيرة، يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه. هؤلاء اللي قالوا باللفظ وقالوا بغيره هذه نشأت بعد ذلك، يعني أول المحنة كان لا القرآن مخلوق، بعدين نشأ ناس ممكن أرادوا التخفيف، ممكن أرادوا التقريب، ممكن أراد التقريب يعني بين أهل البدع وبين أهل السنة، بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة، فقالوا تعال يعني إحنا ممكن نقرب. إذا أنت قلت لفظي بالقرآن، من قال باللفظ يعني اللفظ بالقرآن، فقالوا إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق إحنا ما نقول مبتدع، نتوقف فيه، لأنه ممكن فعلا يقول لفظي ويقصد أصوات وقدرتي على التلفظ، هذا صح مخلوق، لأني أنا مخلوق. لكن الحذر واجب، لأنه ممكن يقصد يقول لفظي بالقرآن وهو ما يقصد نفس اللفظ، وإنما يقصد الملفوظ، والملفوظ ما هو؟ القرآن كلام الله. أحمد بن حنبل قطع هذا التوصيل والتقريب يقطع. لماذا؟ تبي تقرب البدعة للسنة والسنة للبدعة؟ يا شيخ هذا منهج أحمد ما ينفع. هذا مثل ما يقولون يبي يمسك العصا منين؟ من وسطها. عصا ماسكين اثنين، هذا يشد وهذا يشد وبيتضاربون، يروح واحد يمسك العصا منين؟ من الوسط، حتى إذا هذا أخذها مال معه يصير مع الضارب مع المضروب، وإذا هذا أخذها أيضا أنا من الوسط أنا معك. يعني يصلح أن يكون مع هذا ويصلح أن يكون معه، يسمونها مسك العصا من إيش؟ من وسطها. لا لا بد أن تتميز. هذا التمييع ومسك العصا من الوسط وغيرها هذه أمور لا يقبل بها أئمة أهل السنة. لذلك أحمد شج مع فعلا أنت إذا جئت للحق. البخاري رحمه الله، الإمام البخاري تعرفونه ها؟ البخاري أحد الجلالة والقدر العظيم في العلم والسنة والعقيدة، لكن متى؟ بعد ما انتهت المعنى، بعد المعنى بعد الفتنة. قال لا، القرآن صح لفظه، لفظك أنت اللي تقرأه مخلوق، لكن ما تتلفظ به في هذه الألفاظ هذا غير مخلوق. البخاري ممن قال باللفظ وممن فصل في قضية اللفظ. لذلك الحنابلة لما سمعوا فتوى الإمام أحمد كسروا باب بيت الإمام البخاري رحمه الله العوام. قالوا الإمام أحمد قال، وهذه فتوى الإمام أحمد والبخاري يقول كذا، هيا على البخاري، وراحوا على بيت البخاري وكسروا بابه بالحجارة والحاشر البخاري فر منهم. لا شك المسألة عندما تكون الفتنة والمحنة قريبة الأصل إيش؟ المفاق. وما قصد البخاري رحمه الله أبدا ولا أعلنها، وإنما سبحان الله حديث يعني في التفصيل بين أهل العلم، ما في مانع نحن نتحاور في العلم، لكن نقلت إلى العامة. وإلا في البخاري رحمه الله يعرف هذه الأمور كلها، وهو يعني لذلك راح على طول ألف إيش؟ خلق أفعال العباد. هذا مثال ألفها بهذه المسألة اللي حصل فيها انفصام بينه وبين عوام الحنابلة، لكن العامة ما يعرفها. العامة عامة يعني، لكن كانوا ها شديدين جدا ها، فظنوا أن البخاري رحمه الله وقع فيه يعني قول الإمام أحمد أنه مبتدع، وراحوا عاملوه كما يعامل أهل البدع. ولا شك أنهم أخطأوا خطأ شنيعا وخطأ كبيرا. والبخاري ما قالها في مجلس العام، وإنما تناقش فيها معه يعني، قال يعني لابد من يعني تفصيل المسألة، تحليل المسألة علميا. هذا الذي فعله البخاري رحمه الله. الشاهد المحنة إذا كانت والفتنة إذا كانت والبدعة إذا راح عرايتها الأصل إيش؟ المفاصلة والمفارقة. نعم، وهذا كلام الإمام أحمد. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف به، جاء بعض الناس قالوا لا حنا أحسن نسكت، ما نقول، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، على الأصل لا، على الأصل قبل الفتنة يمشي، لكن الآن ما يمشي عند الإمام أحمد رحمه الله. فقال لا أدري لا مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، مع أنه قرر أنه كلام الله. قال فهذا صاحب بدعة، يعني كل هؤلاء يشار إليهم أنهم أصحاب بدعة. نتنبأ مثل من قال حطهم كلهم في زاوية واحدة أنهم والذين يقولون أنه مخلوق سواء، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فمفارقة أهل البدع حتى في الألفاظ التي توهم واجب يا عبد الله، واجب إياك أن يعني تميل إليهم بلفظ نوهم، تقول أنا أقصد كذا لكن هم فهموا منك كذا يا عبد الله، هم فهموا منك كذا. لذلك أقول مفارقة أهل البدع لا شك أنها من أصول أهل السنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على منهج أهل السنة. أما الأدلة، أدلة أهل السنة لا شك أنها كثيرة جدا، يعني منها قول الله تبارك وكلم الله موسى تكليما، طبعا حاولوا أن يعرفوا به، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور وقربنا وكذا، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، في كل كلمات الله تبارك وتعالى. وكذلك في السنة كثير جدا، منها حديث عائشة المشهور في قصة الإفك، عندما كان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة إن أصبت شيئا من ذلك فتوبي إلى الله. وعائشة تسكت. الإفك تعرفون لما تكلموا في عائشة وطعنوا يعني في شرفها وعرضها، فانتقلت إلى بيت أبيها وأمها، وكانت عندها يعني في بيت أبي بكر أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها كل يوم وهي بعيد هناك، يقول لها يا عائشة إن أصبت شيء، يعني إن كان فعلا كلام الناس هذا صحيح فاستغفري وتوبي إلى الله تبارك وتعالى. وعائشة تبكي ما تتكلم، لأن يعني الأمر ثقيل عليها، ثقيل. عائشة، عائشة أصل الشرف كله، عائشة يتكلم فيها ويطعن فيها، المسألة ما يكاد. ولا شك اللي يتكلموا فيها قليل، آحاد أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، لكن مع ذلك كان الأمر ثقيلا جدا عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما استحملت أبدا، ولا كانت تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول في الرواية. فالشاهد عائشة تتوقع وتنتظر أنه يجي خبر للنبي، لكن مو قرآن، ما كانت تتصور ولا كانت تتوقع أنه إيش راح ينزل فيها قرآن من الله يتلى إلى يوم القيامة. هذه أكبر، يعني هذه أعظم، هي تبي شيء أقل من هذا، تبي شهادة أقل منها، لكن الشهادة جاءت إيش من كلام ربها، قرآنا يتلى، آيات متتاليات متعاقبات في براءة عائشة ويتلى إلى يوم القيامة. لذلك لما قرأت عليها الآيات وسمعت بكت بكاء شديدا. شوفوا الموقف، شوفوا الصحابة، لذلك نقول صحابة بكت. طيب الآن تبكين؟ الآن قوم يطلب يفرحي. لا، قالت كلمة تسجل بالذهب، قالت والذي نفسي بيده لشأني في نفسي أحقر، لا إله إلا الله يا شيخ، يعني أنا أحقر وشأني وشرفي وهكذا كله أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآن مثل يا عبد الله. شوف تعظيم كلام الله عز وجل، شوفوا كيف احتراما لكلام الله. يعني أنا ما كنت أريد أن الله بذاته وجلاله وسبحانه بعرشه من على عرشه يقول في قرآن يتلى إلى يوم، ما أنا كنت أريد شيء أقل من هذا، يتراجع الذين تكلموا يشهد لبعض الناس، كانوا يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل كان يستشير، لكن سبحان الله أبى الله عز وجل إلا أن ينصرها بإيش، بقرآن يتلي. ذلك بكت بكاء شديدا، وكانت تبكي وتقول وتردد، تقول والذي نفسي بيده لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآن يتلى، أو في رواية من أن يتكلم الله. وهذا الشاهد في موضوعنا. فعائشة ترى أن هذا القرآن كله إيش؟ كلام الله، من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. لا تستحق عائشة، لا شك، ولكن لا شك أن شأن الله أعظم، والله عز وجل أعز وأكرم، لكنه سبحانه وتعالى يكرم من شاء من أوليائه وأحبائه سبحانه وتعالى بما شاء. وكذلك نصوص كثيرة جدا، ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة أن القرآن كلام الله وليس للمخلوق، الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان يستعيذ فيها بكلمات الله، كان يستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طب وين الشاهد؟ أولا قال الاستعاذة بكلمات الله، ثانيا نقول لو كانت هذه الكلمات مخلوقة، الكلام الآن مو بس على أنه كلام الله، لا، لو كانت مخلوقة كيف النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بمخلوق؟ ومعلوم أن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق نوع من الشرك. الصحابة ذهبوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله إنا نستغيث وإنا نستعيذ بك من فلان، قال أما إنه لا يستعاذ بي، أجعلتني من الله من جد؟ لا يستعاذ، إذا كان بالنبي لا يستعاذ فبالمخلوقات الأخرى من بابي من باب أولى. فهذه كلها والأدلة كثيرة جدا كما ذكر استفاضت، يقول شيخ الإسلام يعني بلغت حد الفيض، فاضت عن حد محدود وعن كم محدود، استفاضت الآثار والأدلة سواء من القرآن من السنة أو عن الصحابة والأئمة في أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذه أدلتنا وهذه أقوالنا لا شك، والقرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. وأيضا يستدلون بقول لأبي بكر الصديق عندما يعني تراهن وتجادل مع قريش، فقالوا لجيب لنا شيء، قال ما في، ما عندي أعظم من القرآن. فجاءهم قالوا هذا كلامك، قالوا هذا كلام صاحبك، حنا كيف تحتج علينا بكلام أن القرآن كلام من؟ كلام محمد يعني كلام صاحبك. قال لا والله ليس بكلام صاحبي ولا بكلامي، وإنما هو كلام الله. هذا قول أبي بكر، أهو يكفيكم ولا لا يكفي؟ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني على المنبر مرارا يقول إن هذا القرآن كلام الله. أقوال كثيرة جدا عن الصحابة وعن السلف، أقول يكفينا أنه أشار إليها شيخ الإسلام بأن الأدلة قد استفاضت ممن يؤخذ كلامهم حجة ودلالة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المعتزلة أول من خالف في هذه المسألة، وقولهم يعني يتلخص في أن القرآن كلام الله، يقولون القرآن كلام الله، الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، الشيعة يقولون القرآن كلام الله، الصوفية كل الفرق تقول يعني المقطع الأول يتفقون معنا فيه، لكن إيش بعدين مش يكملون. المعتزلة يقول القرآن كلام الله خلقه في غيره، كما خلق الشجر والبحار والدواب والأنهار والأشجار وغيرها، هذا كلام المعتزلة. فالقرآن كلام الله لكنه إيش مخلوق، خلقه سبحانه وتعالى في محله كما خلق الشجر والدواب وغيرها. ايش دليلهم؟ طبعا دليلهم يا عبد الله دائما، لانهم يريدون ان يقدموا العقل على النقل، وما لهم طريق، اذا هذا كلام الله فكلام الله راح يتقدم على عقلك، قالوا له هذا غير مخلوق، فالقران مخلوق وعقولنا مخلوقه، فاحنا نقدم مخلوق على مخلوق. الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، ولكن كلام الله عندنا يقولون ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي وكلام نفسي. اللفظي اللي هو الألفاظ والحروف الموجودة في القرآن، وهذا مخلوق، اتفقوا مع من؟ مع المعتزلة. والنوع الثاني والكلام الثاني قالوا نفسي، وهو ما كان في نفس الله تبارك وتعالى قبل أن يخرجه وقبل أن يخلقه ألفاظا وحروفا بأصوات تسمع في غيره سبحانه وتعالى. طبعا الأدلة والردود عليهم كثيرة، استدلوا يعني مما استدلوا به هؤلاء، يقولون الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك يقولون يعني قبحهم الله في مسألة القرآن أن الله عز وجل خالق كل شيء، قال هو القرآن داخل أنه شيء فيدخل في هذا العموم، إذن القرآن مخلوق. طبعا يتلاعبون بالألفاظ لا شك، وإلا هم يعرفون. هذا قول الله تبارك وتعالى عندما ذكر عن الريح في قوم هود، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، دمرت كل شيء. الآية تكمل فأصبحوا لا يرى إلا مشاكل، المشاكل ما دمرت. فكل صحيح من ألفاظ العموم، ولكنها تفسر في كل نص بحسب السياق. كذلك في بلقيس ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، يعني كل شيء عندها، إذن ليش راحت تبحث عن القوة والنصرة؟ عند سليمان وعند عجيب، لكن أوتيت من كل شيء ما تحتاجه في الملك وإجارة البلاد، وتلك الريح دمرت كل شيء مما خالف أمر الله وعارض دين الله تبارك وتعالى. فلا يراد من هذه يعني هذه العمومات، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على هذا الاعتقاد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه جميعا.